بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب الحاشية: قوله والتجرد عن القرينة إلى آخره عطف على الإطلاق، بيّن به أن المراد منه الإطلاق عن الشيء مخصوص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: والصيغة الدالة على افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. قال صاحب الحاشية: قوله والتجرد عن القرينة، أي في قوله والتجرد عن القرينة. قال: عطف على الإطلاق، أي في قوله عند الإطلاق والتجرد عن القرينة. قال: عطف على الإطلاق، بيّن به أن المراد به منه الإطلاق عن شيء مخصوص، الإطلاق عن شيء مخصوص. إذن في قوله عند الإطلاق، كما قال صاحب الحاشية، أراد بهذا الإطلاق ليس الإطلاق المطلق، ولكن أراد بذلك الإطلاق شيئا مخصوصا. لذا قال والتجرد على القرينة، فدل ذلك على أنه عند عدم الإطلاق المخصوص ووجود القرينة لا يدل على ما تقدم من أنه لا يدل على ما ذكر، أي لا يدل على الوجوب. تفضل. أي إذا وجدت القرينة خرج عن أصله. ما هو الأصل؟ أنه للوجوب، أي الأمر. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أي على الندب أو على الإباحة. مثال الندب: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ومثال الإباحة: وإذا حللتم فاصطادوا. وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاستياد.
قوله رحمه الله تعالى: تحمل عليه، أي على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد به الندب أو الإباحة فيحمل عليه. ومعنى هذا كما تقدم تقريره من أن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، إلا أن يدل دليل يخرج هذا الأصل أو يخرج الأمر عن أصله إلى معنى آخر، وهو ما سماه رحمه الله تعالى بالدليل، وبعضهم يسميه بالقرينة. قرينة أو دليل يخرج النص، أي نص الأمر أو لفظ الأمر، عن أصله وظاهره وهو الوجوب إلى أمر آخر، إما الندب وإما الإباحة وإما غير ذلك. لأن العلماء رحمهم الله تعالى، جماعة من العلماء، ذكروا أن صيغ الأمر من حيث هي، أي صيغ الأمر عموما، أوصلها بعضهم إلى، يعني معانيها تصل إلى أكثر من 30 معنى، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 30 معنى. فهذه المعاني التي خرجت دلت عليها القرائن، وهذه القرائن وهذه الأدلة قد تكون متصلة وقد تكون ماذا منفصلة. قد تكون متصلة، أي كأن يكون النص نفسه يدل على ماذا، يدل على أو جاء ما يدل على عدم الوجوب في النص نفسه، ما جاء، يعني جاء ما يدل على عدم الوجوب في النص نفسه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. فقبل لمن شاء صرف الأمر عن ماذا؟ عن الوجوب إلى الاستحباب، عن الأمر صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه قال صلوا ثم قال لمن شاء، فهذا صارف. وقد يكون الصارف للوجوب إلى الاستحباب، قد يكون الصارف للوجوب إلى الاستحباب بنص آخر منفصل، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. جاء اللفظ ها هنا بلفظ ماذا؟ الوجوب. ومنه نعلم، يعني كما يقال الشيء بالشيء يذكر، أن الوجوب قد يستفاد بلفظ الأمر، وقد يستفاد بماذا؟ بألفاظ أخرى تدل على ماذا؟ على الأمر، كقوله: واجب لازم حق وما شابه ذلك. فنرجع إلى مسألتنا، قوله صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتم أن يغتسل كل سبعة أيام، أو حق على المسلم أو من أتى الجمعة فليغتسل أمر، من أتى الجمعة فليغتسل أمر. جاء حديث آخر فيه دلالة على أن الأمر ليس للوجوب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن عن سمرة: من أتى الجمعة أو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فقوله فالغسل أفضل دل على ماذا؟ على أن الأمر في الأمر الأول أنه لا للوجوب ولكن للاستحباب، لا للوجوب ولكن للاستحباب. إذن القرينة أو الدليل الصارف للأمر عن ظاهره وعن أصله الذي هو للوجوب، إما أن تكون هذه القرينة متصلة، وإما أن تكون ماذا؟ وإما أن تكون منفصلة. هذا أمر. قوله رحمه الله تعالى: أو الإباحة فيحمل عليه، أي على الندب أو الإباحة أو غير ذلك مما دلت عليه مما دل عليه ماذا؟ السياق، مما دل عليه السياق ودلت عليه القرائن والأدلة. لأن الأمر كما سمعتم لفظ الأمر قد يؤتى أصله أنه الوجوب، وقد يراد به الاستحباب، وقد يراد به الإباحة، وقد يراد به ماذا؟ التهديد، وقد يراد به التوبيخ، وقد يراد به التهكم. معاني كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، مأخوذة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن قوله رحمه الله تعالى أن المراد به، أن المراد منه الندب أو الإباحة أو ما دلت القرينة عليه، سواء كان ندبا أو إباحة أو غير ذلك. قوله رحمه الله تعالى: مثال الندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم فعل أمر، وقوله جل وعلا فكاتبوهم فعل أمر، لكن أجمع العلماء على أن المكاتبة ليست بواجبة ولكنها مستحبة. واضح يا جماعة؟ إذن الأمر ها هنا الوجوب أو الاستحباب؟ الاستحباب بدليل الإجماع، وسيأتي معنا نقاش هذه المسألة. طيب، والآية الأخرى وهو قوله رحمه الله تعالى: ومثال الإباحة وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. هذه الآية وهي قوله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، هل الصياد بعد الإحلال للوجوب أو للاستحباب أو للإباحة؟ للإباحة. من أين أخذت الإباحة؟ من أين أخذت الإباحة؟ قيل أن الإباحة أخذت من قاعدة ذكرها بعض العلماء، وهي أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. واضح يا جماعة؟ وهذه القاعدة، هذه القاعدة محل بحث ونظر، إذ غير هؤلاء ذهب إلى قول آخر في هذه المسألة، وفي المسألة أقوال، لكن أشهرها قولان: القول المذكور والقول الثاني أن الأمر بعد الحظر، بل الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر واجبا رجع إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه قبل الحظر، وإذا كان مستحبا كذلك، وإذا كان مباحا كذلك. ففي قول الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد قبل الإحلال قبل الإحرام ما حكمه؟ مباح. حضر في أثناء كون الإنسان محرما، إذا أحل رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى ما كان قبله. وقد يكون للوجوب، مثاله قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب، هذا الإتيان قد يكون مباحا وقد يكون مستحبا، واضح يا جماعة؟ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن. قد يكون الأصل في إتيان الرجل امرأته أنه ماذا؟ مباح واجب أو مستحب؟ الأصل أنه يكون ماذا؟ مباحا، وإن احتسب يكون ماذا؟ مستحبا. وإن كان لإعفاف المرأة أو لإعفاف نفسه قد يكون ماذا؟ قد يكون واجبا. واضح؟ لكن نستدل بدليل آخر يدل على الوجوب دون الاستحباب أو الإباحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض, قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, فإذا أدبرت فصلي. الآن هنا أمر بعد ماذا؟ بعد حظر, قوله فصلي. هل الصلاة هنا الإباحة للاستحباب؟ لماذا؟ للوجوب. لماذا؟ لأنها قبل الحظر كانت لماذا؟ للوجوب. واضح يا جماعة؟ إذن الحظر أو الأمر بعد الحظر يعيد الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر, إن كان مباحا فمباح, إن كان مستحبا فمستحب, إن كان واجبا فماذا؟ فواجب. تفضل.
قال صاحب الحاشية قوله إلا ما دل الدليل إلى آخره, الاستثناء منقطع لأن ما دل الدليل على صرفه عن الوجوب ليس مجردا.
طيب, قوله رحمه الله تعالى إلا ما دل الدليل في قوله, وصيغة الدالة على افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل. قوله إلا ما دل الدليل, قال استثناء منقطع, وضابط استثناء المنقطع أو حقيقته استثناء الشيء من غير جنسه, استثناء الشيء من غير جنسه. لماذا؟ قال لأن ما دل الدليل على صرف عن الوجوب ليس مجردا. لماذا؟ للأمر من الاستحباب إلى الوجوب, إذن هو أجنبي ليس من جنسه, وإذا كان ليس من جنسه فهو استثناء ماذا؟ منقطع أو متصل؟ ها يا جماعة, منقطع. استثناء ماذا؟ منقطع. لماذا؟ لأنه استثناء الشيء من ماذا؟ من غير جنسه, استثناء الشيء من غير جنسه. ولا بأس ينبه على مسألة نحوية يذكرها النحاة ونبه عليها بعض العلماء يقع فيها الخطأ. بعض العلماء أو بعض النحويين يمثل بالاستثناء المنقطع بقولهم ماذا؟ جاء القوم إلا حمارهم, جاء القوم إلا حمارهم, هذا استثناء منقطع أو متصل؟ ها يا جماعة, منقطع. يقول لماذا؟ يقول لأن الحمار ليس من جنسهم. واضح؟ لكن هذا المثال انتقده بعض المحققين. لماذا؟ قال لأن الاستثناء المنفصل ينبغي يعني يكون استثناء لشيء قد يتوهم السامع حصوله وإن لم يكن من جنس الشيء. أما الحمار هذا فيه ماذا؟ إذا قال تخيل أنت إنسان تقول جاء القوم إلا حمارهم, هذا ذم أو مدح؟ ذم, وهذا ما يكون في لغة العرب. لغة العرب منزهة عن هذه التعابير ركيكة. واضح يا جماعة؟ لغة العرب منزهة عن هذه التعابير ماذا؟ الركيكة. إلا في حالة كما يقول العلماء, إذا كان من عاداتهم, من عادتهم مثلا أنهم يأتون ب يعني مواشيهم وإبلهم وحيواناتهم مثلا معهم, يقول جاء القوم إلا ماذا؟ إلا دوابهم. ها هنا ما يكون فيه ماذا؟ مذمة, لكن في إخبار عن واقع الأمر, في إخبار عن واقع الأمر, لكن بخلاف ما يقال جاء القوم إلا حمارهم. حمارهم كأنه رجل حمار, يعني رجل من وصفه الغباء فاستثني منه. واضح يا جماعة؟ فهذا ليس بصواب, هذا المثال كما يقول بعض أهل العلم بعض المحققين ليس بصواب, وهذا كما يقال ليس من الموضوع, لكن الشيء بالشيء يذكر. تفضل.
قوله إن علمتم فيهم خيرا,
عفوا, الشاهد من هذا أن قوله رحمه الله تعالى تحمل عليه إلا ما دل الدليل, ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. قوله هذا الاستثناء منقطع. لماذا منقطع؟ يقول لأن ما دل الدليل على أنه الاستحباب, أنه الإباحة, هذه الصيغة أو هذا الاستثناء ليس داخلا أصلا في ماذا؟ في الوجوب. واضح يا جماعة؟ ليس داخلا في الوجوب, وإنما هو أصلا من جنس غير جنس ماذا؟ الوجوب. أي أن القرينة دلت على أن هذا اللفظ, هذا الصياغ ليس من جنس الوجوب, فدل على أن هذا استثناء منقطع لا متصل. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال قوله إن علمتم فيهم خيرا أي أمانة وقدرة على أداء مال الكتابة بالتكسب, هكذا فسره الإمام الشافعي رضي الله عنه.
طيب.
قال وقد أجمعوا إلى آخره, أي والإجماع من الأدلة، وفيه بحث، لأن الإجماع على عدم الوجوب يدل على خصوص المدعى وهو عدم الوجوب.
طيب، معنى هذا في قول صاحب الشرح المحلي رحمه الله: وقد أجمعوا على عدم وجوب الكتابة والاصطياد. إذن الدليل هنا الذي ذكره المحلي بيانا لكلام الجويني ما هو؟ الإجماع. واضح الإجماع، فجعل الإجماع هو الدليل على أن هاتين الآيتين اللتين ظاهرهما الأمر أو ظاهرهما الوجوب أنه صرف على الوجوب الاستحباب بدليل الإجماع. صاحب الحاشية الدمياطي رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول: وقد أجمع إلى آخره. قال: أي والإجماع من الأدلة. لأن جماعة من أهل العلم يجعلون الأدلة، أو قول جماهير العلماء، الأدلة يجعلونها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. فهو الآن يقول ماذا؟ وقد أجمع إلى آخره، أي والإجماع من الأدلة، من الأدلة التي يستدل بها على هذا المقام. ثم قال: وفيه بحث. ما معنى فيه بحث؟ أي فيه نظر، ليس معناه نظر تعقب وانتقاد، ولكن فيه بحث ونظر، أي محل تحقيق واجتهاد. وفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الخلاف في هذه المسألة. واضح يا جماعة؟ ومحصل الخلاف وحاصل الخلاف أن تخصيص اللفظ بالإجماع، تخصيص اللفظ بالإجماع، هذا محل بحث. هل الإجماع يصرف اللفظ عن ظاهره، وهل يخصص العام، وهل يقيد المطلق؟ هذه أبحاث ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في مبحث في هذه المباحث. إذا قال: لأن الإجماع، قال وفي بحث، لماذا؟ قال: لأن الإجماع على عدم الوجوب، يدل على خصوص المدعى. الإجماع يدل، واضح يا جماعة، على خصوص المدعى وهو عدم الوجوب. أي كأنه يقول بأن الإجماع ليس هو المخصص، أو ليس هو الذي خصص المدعى، ولكن ماذا؟ ولكنه أخبر عن واقع الأمر. كأنه يقول أخبر عن واقع ماذا؟ الأمر. لذا قال: لأن الإجماع على عدم الوجوب يدل على خصوص المدعى وهو ماذا؟ وهو عدم الوجوب. أي كأن الإجماع مخبر، واضح يا جماعة، عن واقع الأمر، من أن هذه النصوص دلالتها الأمر فيها دال على الاستحباب لا على الوجوب. إذن ما هو الدليل إذن؟ واضح يا جماعة؟ الدليل إذن على قولين، منهم من جعله الدليل الذي قام عليه الإجماع، ومنهم من يجعله في هذه المسائل خاصة الإجماع. واضح يا جماعة؟ فيكون الإجماع دليل ومدلول. واضح، إجماع دل على التخصيص، وهو في نفس الوقت هو المخصص، في نفس الوقت هو ماذا؟ المخصص. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقصد التكرار على الصحيح، لأن ما قصد به من تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار فيعمل به، كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان. ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب فيستوعب الأمور بالمطلوب ما يمكنه من زمان العمر، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض، ولا يقتضي الفور لأن الغرض منه
خليها في التكرار.
قال صاحب الحاشية: قوله يتحقق بالمرة كما يتحقق بالأكثر، فهو لطلب الماهية لا لتكرار ولا مرة، لكن المرة ضرورية، فلا يتحقق التحصيل بأقل منها فتجب لذلك.
طيب، قوله رحمه الله تعالى، قول الجويني: ولا يقتضي التكرار على الصحيح. قوله ولا يقتضي عائد على ماذا؟ على الأمر، أي والأمر لا يقتضي التكرار على الصحيح. لماذا قال على الصحيح؟ إشارة إلى أن في المسألة ماذا؟ خلاف، وهو ما سيأتي تنبيه عليه في قوله إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، وسيأتي أنه ماذا؟ في المسألة خلاف في هذا المبحث، وهو أن من العلماء من جعل أن أصل صيغة الأمر، صيغة الأمر بذاتها بنصها بلفظها تدل على التكرار، ومنهم من قال بأن نفس الصيغة لا تدل على ماذا؟ على التكرار. وكل واحد ولكل قائل بقول أدلة استدل بها، سواء كانت عقلية أو نقلية، سواء كانت عقلية أو ماذا؟ أو نقلية. وهناك نقاشات وبحوث في كتب الأصول المطولة في هذه المسائل وهذه المباحث، وتحقيق المسألة في هذا المبحث والله أعلى وأعلم، أن يقال في أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن، هو التي يقع فيها البحث ويقع فيها ماذا؟ النظر. أي هل هي التي تقتضي، هل هي تقتضي التكرار أم لا؟ والذي عليه كثيرون بل الأكثر أنها لا تقتضي التكرار، قال وأما صيغة الأمر التي دلت على الوحدة أو دلت على التكرار فإنه يحمل على ذلك قطعا. صيغة دلت على التكرار أو دلت على ماذا؟ على الوحدة، على الوحدة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع سامع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل ماذا يا رسول الله؟ في كل عام كررها مرتين، وفي الثالثة كررها إلى الثالثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو قلت نعم لوجبت. واضح يا جماعة؟ لا، فدل على أنها ليست بواجبة في كل عام، مع أن قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه معنى من معاني ماذا؟ التكرار. لماذا؟ لأن الله جل وعلا علق الوجوب بماذا؟ بالاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا، وكأنه يقول متى استطاع إنسان أن يحج فليحج. لكن دل الحديث على تخصيص ذلك الأمر. واضح هذا يا إخوة أم لا؟ ما دل الدليل على التخصيص حمل عليه، وما دل الدليل على التكرار حمل عليه. بقي ما لم يدل الدليل على ذلك، أو دل الدليل على ذلك بالقرينة، مثل ماذا؟ مثل ما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن يكون ذلك الأمر معلقا بصفة أو معلقا بشرط، وكانت تلك الصفة أو ذلك الشرط علة صحيحة غير مقدوح فيها. واضح يا جماعة؟ قالوا إذا كان كذلك فإنه يجب أن يكون الأمر في هذه الحالة أنه يقتضي التكرار. لماذا؟ لقاعدة أخرى. ما هي القاعدة؟ أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام وجدت العلة يوجد معها ماذا؟ الحكم. كلما وجدت العلة وجد معها الحكم. واضح يا جماعة؟ لا. مثال الأول ومثال الثاني. مثال الوصف الذي هو علة في التكرار قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما، هل يقتضي التكرار أم لا؟ ها يا جماعة، هنا وصف، ما هو؟ والسارق، وصف السارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما. فكما قال العلماء هذا وصف، الحكم ها هنا مرتب على ماذا؟ على وصف، على سبب. ما هو هذا السبب؟ السارق والسارقة. فمتى وجد سارق توفرت فيه شروط السرقة فإنه ماذا؟ فإنه تقطع يده. هل تقطع يده مرة واحدة؟ كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أن الآية تدل على التكرار، كلما سرق قطعت، كلما سرق قطعت، واضح. لكن إذا سرق عدة سرقات وقبض عليه مرة واحدة في آخر الأمر، تقطع يده ماذا؟ بالأخيرة، ولا تقطع بالسابقات. لكن إذا قطعت يده ثم سرق، فهل يقال الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ ها يا جماعة، يقال الأمر يقتضي التكرار. لماذا يقتضي التكرار؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما هو الحكم ها هنا؟ ما هو العلة أو ما هي العلة ها هنا؟ السرقة، السرقة وصف، واضح يا جماعة. والشرط، والشرط كما في قول الله جل وعلا، الشرط كما في قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فقول الله جل وعلا فاتطهروا أمر، هل معناه أن الإنسان إذا حصل له الجنابة مرة واحدة أن يتطهر ولا يكرر ذلك إذا تكررت فيه الجنابة؟ الجواب ماذا؟ يجب عليه أن يكرر الغسل والطهارة كلما وجدت منه الجنابة. لماذا؟ لأن الجنابة علة للحكم، واضح يا جماعة؟ لأن الجنابة علة للحكم، فمتى وجدت؟ وجد معها الحكم. ومنه يعلم بأن الأمر المجرد على القرائن لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الوجوب إلا بماذا؟ إلا إن دلت عليه القرائن. ومن هذه القرائن أن تكون، أن يكون الحكم، أن يكون ذلك الحكم مرتب على علة صحيحة مضطردة، واضح يا جماعة؟ سواء كانت موصوفة أو كانت ماذا؟ سواء كانت كصفة سبب أو كانت ماذا؟ أو كانت شرطا. هذا خلاصة ما يقال في هذا المبحث، ولعل الله جل وعلا يمن علينا بكلام أوسع من ذلك في كتاب أكبر من ذلك أو من هذا. نسأل الله التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.